منهج السلف لا يزال يشكو من كيفية أو يطلب كيفية معاملة أهل بيته وأسرته وقبيلته عندما يجتمع معهم في الأعياد أو يجتمع مع أسرته الخاصة في المنزل، يجتمع مع أسرته الخاصة في المنزل وهو معهم، يأتيهم العصر، يدخل عليهم الظهر، فكيف يهديهم لمنهج السلف ويستأسد عليهم؟ عفوا، فكيف يتعامل معهم وهم أقسام، إما ولد له أو بنت، وإما زوجة، وإما كبراء في أسرته، يدون عيب يعني أن يراجع الكبير ويستعمل الكبير سلطته. أنت ما تهدب مع الكبير، ترى ما المكان لما يتهدب مع الكبير ويكبته بسلطة الإيش، كبر السن وأعراف الأسرة ونحو ذلك. حينئذ لابد من ذكر مسائل في هذا الأمر، لأنك ستكون في أسرتك، تكون في قومك كمن كنبي جزئية، يعني تمثل إذا كنت صاحب علم وترداد الحلقات جزئيا سيكون نوع شبه بك بالأنبياء في قومهم، في أسرتك، في حيك، مع إمام حيك، مع المصلين في حيك، كما قالوا في العالم في بلده يكون كالنبي في قومه، وجزئيا يمثل ذلك لا شك طالب العلم الذي يرتاد الحلقات وحمل علما لا بأس به. يقول شيخنا الألباني إن من بركات المنهج السلفي أن الرجل إذا دخل فيه وسلكه وحضر حلقات معلمين على المنهج يعني مؤصلين، وقرأ كتبه وانتفع به ونوى الاتباع للنبي، يبارك له في ذلك، فتكون السنة يعني كأن 10 سنين. يجلس معه شخص يقول من وين تعلمت هذا العلم؟ سنة أذكر كذا، ما كنت كذا. بركة المنهج السلف، الوضع بين عينيه يكون على منهج السلف، والله شكر له وعلمه، تتفرع عنده أشياء وبركات ليس عند الحزبيين. نعم، بقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، فمن ظلم نفسه بالابتداع لا يهديه الله، لكن بالاتباع يهديه الله ويلقيه حججه. شكرا له لأنه رضي بشهادة محمد رسول الله، ألا يعبد الله لما شرع، والله يشكر له، يصبح عنده من المعلومات ما يذهل له، ربما قرابته ابن عمه يقول يعني أسمع منك أشياء يعني خلال سنة واحدة تتبطل الحلقات يعني كيف، وهكذا. وما ذكره إمام عصرنا بالحديث الألباني حق صحيح، ونلمسه لمس اليد في إخواننا الذين حضروا الحلقات والتزموا معنا في قراءة سنة أبي داود والمسد أحمد، واليوم لا تنسوا أول كتاب البربهاري شرحا لبين الآثار، وهو من تلامذة تلاميذ الإمام أحمد وشرح العمدة. فلما التزموا هذا المنهج وتعلموا صار عندهم أقيسة صحيحة في ذهنهم، تفريعات سليمة عندما يقرؤون الفتوى. طالب الحديث يقرأ فتوى الشيخ بن باز مو مثل ما يقرأ عامي، سبحان الله، بعد ما يقرأ يجي يسأل المعلم بالحلقة، طيب ليش الشيخ ما قال بحديث كذا؟ لأنه تفتح ذهنه الله يبارك عبر حضور حلقات. أم عامي يقرأ الفتوى لا يفهمها تارة، أو يفهمها على وجه قاصر، أو يفهمها بحروفها لا يستفيد أشياء ثانية منها يربطها بها لأنه ما درس. والله يشكر للذين يدرسون أمثالكم يشكر لهم ذلك، فتشوف آثار من العلم عليه وحسن السمت مع الأيام والخير، حتى أهل بيته يلاحظون هذا إذا كانوا منصفين وليس مشاغبين، كما ذكرنا لكم من ترك الحلقات لمشاغبة امرأته وتعديها عليه وتبي الوقت كله لها وما تريد جزءا ينفعها، كما قال فيه ذكركم عير كفار قريش ربنا، قال تعادوا الرسول ليش وتمنعوا ليش، لو اتبعتوا وكنتم معه سيتذكرون، كذا يقال للطالب المشارك، لو بقيت مع معلمك يوم الله رفعه ترتفع معه كما ارتفع ابن القيم مع ابن تيمية ولا، لكن صرت شغب عليه وتشفيه وتروح تترأس الحلقة وتنفصل كما فعل البعض، ينفصل بحلقة كذا بينه وبين اثنين ثلاث ويترك المعلم يقول حتى يقول لي أنا يعني قول إلى آخره، فذهب ذكره ما حد يعرف عنه شيء، نعم ولا يتبع أحد. فكذا الزوجة لو صبرت على زوجها أنه يعطي وقت للعلم سيعود هذا عليه وسيعرف كيف يتعامل معه وفق الشريعة ويسعدها، لأن مأمور شرعا بالعلم يسعدها، ما بالجهل لن يسعدها، سيكون وبال عليها الزوج الجاهل وبال عليها. المقصود أن وجدنا كم تساؤل وكم مسألة عرضت علي في مجموعة طرد منها من عائلته، طرد منها من حيه لمجرد فقط أن أعطاهم فتوى حتى المشايخ في الإخوان أو في التبليغ، يعني إعراض يا الله لدرجة الفصل، يفصلونها من مجموعة الأصل أنها تحقق التواد بين المسلمين، أنه هذا يدلي في شيء من الفائدة وهذا يقول اللي يعرف علماء يروح حلقات علم اسأل لي وكذا، يعني فيها خير فيفصلونها كما أخبرني البعض. فحينئذ لنتعلم في حلقتنا هذه مسائل تتعلق بالتعامل مع الأهل والقرابة وذوي الشرف من العائلة، خاصة إذا كانت العائلة ذات شرف معروفة في الناس وعندهم كبرى وجهاء ممن لا يقبل لا يكاد يقبل من كلمتين، فكيف حينئذ تصنع وتصانع؟ المسألة الأولى في هذا المضمار، لابد يشعر العبد إن الله لم يكلفه بنفسه فيحسن إليها بالعلم النافع حضور الدروس إلى آخره، بل بيّن مزية هذه الأمة أنهم يدرسون ويتعلمون ويتدينون ولا يشحون بذلك في أنفسهم ويعرضوا عن غيرهم ويستخفوا بدعوتهم أو يهملوها أو يكسلوا عن ذلك. قال كنتم خير أمة أخرجت الناس، فشعور الشخص بالتكليف هذا أن متى يكون خير هذه الأمة؟ إذا كان من أنفع الناس للناس، وأنفع الناس قرابتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، فاستحضر هذا المعنين، أولا هذول أقربين منك فدعوتهم أولى من غيرهم، من الجيران من الأصحاب في العمل قريب. أول ما أنزل على النبي هذه الآية، من أول ما أنزل عليه في الصدع بالدعوة الأقربين، فخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا يوما وقال وصباحا، فحينئذ اجتمع الناس حتى من لم يأتي أرسل جاريته لعلمهم أن النبي معروف بالصدق، أن ما يجمعهم، تذكرون القصة اللي تعلمها من الصغار، يا ناس الذيب الذيب، وجو يجتمعوا يجرون، قال يعني مقلب ما في ذيب، كما يسوونه بعض الجهلة السخف المزاح، مقلب ما في ذيب، جاء المرة ثانية ذيب، يا ناس الذيب الذيب، المرة ذي صحيح ما تصدقه أكله، لأنهم جربوه جربوا الكذاب ولا، النبي معروف بينهم بالصادق الأمين، ما يجمعهم ليتسلى بجمعهم أو لسخف، يجمعهم كما يفعل البعض، يجمع الناس بسخف، يتحدثون في المجالس في غيبة الناس أو السياسة والطعن في السلطان والفتن غير ذلك. فاجتمعوا فقال لعشيرة لمن أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بهم يا محمد. طيب هذا التكليف لمحمد ولا ينسحب علينا؟ قاعدة أصولية انتبه لها، أي تكليف كما ذكره صاحب المستصفي في علم الأصول، أي تكليف في القرآن يجي للنبي فالأمة تبع له، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في رواية أخرى أمرنا، شوف كيف، هو كلها في البخاري، فالأمر للنبي أمر لمن؟ الأمة. فالله أمر نبيه أن ينذر عشيرة الأقربين ويبدأ بهم، ففعل فدعاهم حتى اجتمعوا، فقال لو أني أخبرتكم أن إيش خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم صدقين؟ قال ما جربنا عليك كذب. ففيه أن من أوائل ما تصنعه قومك ليطيعوك تكون نموذج لهم في الصدق، ما تكذب حتى في المزاحة تتعلقون بها، ترى يقول لا ترى ذاك ما زين علينا الشيخ، يعني في العائلة لا تترك لهم ممسك، لا تكذب على عائلتك وانت في الولائم وانت في الأسرة، لا تكذب عليهم في مزاح ولا جد، ياك خاصة وجاتك أحاديث التغليظ شديدة فيها كذب المزاح، لأنه يتخذ إيش ذريعة للكذب في الصدق، ويجد الناس له مستراح وسهل سريه المزاح، أكيد الكذب يعني لأنه مسهل فيه في المزاح وكل واحد فيتساهل الناس. فالنبي ذكر ثلاث ويلات ليبين الأمر جد في التعذيب لمن كذب المزاح، قال ويل من، كما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث حديث فيكذب فيه ليضحك الناس، ويل له ثم الويل له. قال ابن تيمية والذي عرف بالكذب لإضحاك الناس في المجالس اللي يقول النكت هذا ومدري شلون، فينبغي فهو عاصي لله ورسوله مستحق للعقوبة من السلطان تردعه، هو أمثال إذا رفع شهود من العائلة هذا بس يكذب علينا، يجينا في وليمة يكذب يكذب مزاح مزاح والصعايدة ومدري شلون والزهرانيين ومدري شلون يكذب، فإذا السلطان من حقه إذا تمت الشكاية مثلا أن يعذبه، يضرب 10 أصوات 20 صوت أدبه، ما يكذب في المزاح. الآن هذا المعنى لو قلته في وسط الناس يضحكون ولا يقول يا رجال يا مزاعي أكل لك كم ضرب على ظهره وش سوى هو يعني إيه، فلذلك حدث الناس ما يعرفون، أيضا حدث الناس ما يعرفون حلكذهم بهذه الحكمة اللي قلتها قبل شوي، قلت إنه نتساهلوا في الكذب المزاح سيكون مطية للجد، يقول وش الفرق، لكن قطع الشريعة حتى في المزاح لا تكذب، يكون هذا قطع لذريعة الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله عافية كما في صحيح البخاري. لابد تعرف الصدق، نعم كذلك تعرف بالهيبة، لا تكون في أسرتك مزاحا، تقول لي سكينة أم ناصر الدين الله يرحمها وكان أبي مع أسرته مهيبا يعني يمزح لكن أليل باللهجة الشامية، أليل معناها قليل شوي يمزح معنا، ما يضع كل وقته مزح وضحك وسخف وقهقه، تضع هيبته فإن أسرة لن يهابوه، من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به، فيأخذ كالملح في الطعام حتى يهاب، ليقول ليكون الشيخ يمزح علينا من قال لنا كذا حرام أو كذا، يقيسون أيضا، لابد أن يكون لك اعتذار في المزاح. واضح؟ شوف الملح إذا كثرت في الطعام يصير في الطعام ها؟ يفسد. أحسن، يفسد. كذلك إذا كثرت من المزاح فيفسد عليك الجد اللي تريده، يفسد عليك وكل يكون هذا مثلها، كما ذكرنا أيضا في الكذب في المزاح، أن ينتبه فيبتعد عن كذب المزاح وكثرة المزاح. وذلك وجدوا في نفسهم هيبة كفار قريش، وهم يعتبرون أشراف ورؤساء البلد. لما ناداهم راعي الغنم الصادق المصدوق محمد بن عبد الله جو، أنه ما يعرفون عنه المزاح ويكذب حتى في المزاح ولا صيد عليه كذبة واحدة، كما قال سفيان لم يكن كذاب فيه، قال لا يكذب على الناس بل لن يكذب على الله، كما في حديث هرقل في صحيح البخاري كانوا يدعون بالصادق الأمين. فقال لهم، وحينئذ نفهم من ذلك أن قرابتك إذا سويت معهم كلمة في استراحة أو في اللي اسمه هذا عيد أو شيء، قصر الكلام، اختصر، لا تطول كلام محاضرة، اللي بيسولفون مع بعض يثقلون عليهم بعدين يقول لا تجيبونه، إن هكذا النفس أعوذ بالله منها. كلمتين قالها النبي كثر ما أكثر منها، فكان يقل الكلام في المواعظ ليش؟ ليحفظ الكلام ولا ينسخ بعضه ويش بعض، كما في الخطب. فحينئذ املأ ما تقول به وإن كان قليلا بالوحي، حديث، آية، تفسير علماء، كما قال سفيان ليكن معتمدك على العلم والدليل، وخذ من كلام العلماء من الصحابة من الأئمة كالإمام أحمد ما تفسر به هذا الأثر، اعتمد على الأثر. يقول سفيان بن عيينة ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء ما تفسر بهذا، هذا كله بركة في بركة، أنه يكون مهاب لما تقول لهم وقال سفيان، يقعد ما يقول واحد طب أنا أفهم النص كذا، جيب له قول عالم له مهابة، الله غرز مهابة العلماء هم ميتين في قبورهم من 1400 سنة كأحمد بن حنبل، أو ما تقول أحمد قال، لا تستعمل وأنا أفهم من النص تبعد تقول لهم كذا، قد ما تستطيع أسند إلا أن يكون النص ظاهر جدا كنص في أذكار ظاهر، هذا تقول فجر الله وحده ولا شريك له انتهى، لكن شيء محتمل شيء فتعطيهم كلمة للإمام أحمد أنه فهم هذا النص كذا، هذا طيب وجيد ويختصر عليك جدال كثير، لأن هؤلاء العلماء مباركين الأئمة الدين، حتى المعاصرين لهم من البركة بقدر ذلك، تردفه بقول عالم مطاع مثل بن باز، تقول بن باز قال كذا وكذا، لذلك أهل البدع مثل سلمان العودة لما كان بيمرر بدعته وأن الفرقة الناجية تختلف عن الطائفة المنصورة الآخرية، قال وقال لي بن باز عشان الناس يصدقونه، يعرف الناس يصدقونه لأنه إمام، فطلع كذب، راجع بن باز قال له ما قلت كذاب يعني إيه. فأنت اصدق وانقل عن الأئمة جماعة التبليغ والإخوان الفرقة، قال بن باز اشرح حديث استفرق أمتي، وقال بن باز الإخوان المسلمين فرقة لك، خلاص لا تطول الكلام. إيه لا، المهم فسبب هيبة النبي صدقه، ما كان من ابتعاد عنه عن عمل السفهاء من الجاهلية من الأشياء التي لا يجوز فعلها عند أواسط الناس العلقاء لا فيهم، فلم يعرف بفاحشة ولم يعرف بخمر ولم يعرف. فأنت كذلك تبيع بيوع محرمة عند العائلة يعرفونها كلهم، وتحط بضاعة مكتوب عليها ميدي إن إيجيرمن هي في شائنة ومدري شلون، تجي تقول للعائلة اتقوا الله، طبعا يشوفوك يقولوا ايش هذا قاعد يقول لنا كلام وقاعد، راح تكون قدوة النبي. اي نعم، تروح تسوي تجارات فيها وما فيها وتروح تقول للعائلة اتقوا الله، ايش هذا شوفونكم تتزم ورا الناس تضحك على الناس ويعرفونك، حتى الناس صاروا يشتكون، ثم تجي تقول اتقوا الله كيف يصدقونك؟ لابد أولا تكون قدوة بالنزاهة والصدق والعبادة وتعريفهم بالعلماء الراسخين والنقل عنهم فيثقون فيك، وهذا يعرف العلماء نعم يعرفون عنك الكثير في حلقات العلم إن لم تكن عالم، فيقول هذا أحسن واحد فينا نسأله، لأنه له ارتباط بالحلقات ويروح صباح ومساء، فما في أحسن منه عندنا نسأله. واضح؟ طيب، إذا أخذنا الفوائد من هذا الحديث، وأنذر عشرك القربين أنك تحس بالتكليف في هؤلاء. تحس، إذا ما حسست ترى لن تنتج. حسيت نفسك أنت رايح الدرس وجيوك، رايح الدرس وجيوك، ولا تنشئ مجموعة فيها فلان تعطيهم حديث كل يوم، ولا تتصل عليهم، ولا ما أنذر عشرك القربين، ولا تجلس مع أختك مجلس كذا خاص، تعال خيئة نجلس وش كيف الجامعة وكيف أولادك وكيف حسب متزوجة فتاة، تسأل عن أحوالها وتسألها وتوري شفقتك عليها، الله ينجحك يا أختي، وتقدم دعاء حتى تفتح قلبها، قدم أنك تريد لها الخير وتألمت وجعها وإلى آخره. تأتي المسألة الثانية، فتح القلوب، مفاتيح القلوب بعد الصدق، الهيب اللي عندك والفوائد وقلة المزاح وارتباطه العلماء، لأن كيف ارتباطه العلماء؟ أنت منت نبي، والنبي أسند عن الله، وأنت حينئذ لابد يكون عندك شيء مستند، تسند عن من؟ عن العلماء الذين عرفوا عن الله، لم تكن لك قوة يرجعون إليك بعد. فإذا أكثرت أن العلماء قالوا والعلماء، فصر حجة عليهم، إن الله أمر بطاعة العلماء، فأكثر من هذا وبتعريفهم العلماء وقصص العلماء، وأنك زرت العالم الفلاني وجدته كثير التسبيح، خلاص علقهم بالعلماء وعرفهم أماكنهم وين وهواتفهم وين، ارتبطون بهم. اي نعم، من رسخ العلم أو أثنى عليه العلماء، تعرفهم على القصاص، تعرفهم على من لم يكن راسخا في العلم، تضيعهم مساكين أو مجاهيل ما يعرفون منهم. فتأتي المسألة الثانية وهي مفاتيح القلوب، ذكرت لكم شيء من مفاتيح القلوب. انظر في أسرتك، لك لابد من عضيد لك، كذا فعل النبي، وكان بدأ في دعوته لعله في البداية كان صلى الله عليه وسلم يستعين أكثر، مستعين من يقبل الدعوة. فإذا رأى فيها واحد فيهم صلد وأنه أكبر منك، أصلا أكبر منك سن ولا كلمة، أمس بالحفاظة أنت إلى آخر، اتركوا هذا، اتركوا الآن، أجله أجله، هذا طاحن معه في المجالس، تروح هيبتك، قاعد سفه فيه قدام الناس، قاعد سفه فيه قدام باسم الكبر في السن وفي اسم، تروح هيبتك. إذا خبرته هكذا عنده غطرسة وعنده، اتركوا الآن. النبي ما ذكر أنه صار عند الكعبة يخاصم أبو جهل وهذا ويطش عليه التراب، لا ما سوى كذا أبدا. خديجة قبلت، أبو بكر لين القلب قبل، ابن مسعود، علي، آل ياسر إلى آخره. فتشوف ألف قلب من يعينك منهم في الدعوة، ولو أنك تلين بالقصاص بالصحيحة مثل قصة قارون كيف كانت ممتعة اليوم، استفاد العوام منها استفادة عظيمة، وتذكر، لأن أحيانا يكون وجعهم في فقرهم، شوف وين الوجع اللي عندهم، عنده ديون، عنده كذا، بين له الأمل في الجنة، وأن ما عند الله خير، وأن اللي يدعو الله ويتقي ويستغفر كثير جيل فلوس وإلى آخره. فشوف وجعه، وجعه وشه من فلوس، من ولد مريض عنده في البيت، واسيه تفتح قلبه، واسيه تنوي صلة الرحم، وفي الوقت نفسه أن يكون عظيم لك. لأن ترى الدعوة وحدك كده في الأسرة، أسرتك وفي العائلة وفي جيرانك وفي تعرفون، لأن الله جعل نبيه أصحاب، أبو بكر ثم قوى الإسلام بعمر، ثم ما قال واصبر نفسك من الذين يدعون، ما خلاه لوحده النبي يدور كذا لوحده، ما خلاه، لا ما خلاه، جعله أصحاب يعينونه. هذا نقول احنا، نقول نروح في جدة محاضرات هنا وهناك، ينبغي يأتي الطلاب وينشر للناس ويعينون ويتعرفون، كله ما يقدر يقوم بوحده المعلم ولا. فالمقصود انظر ما العظيم لك، إلا تحس أنه استأنس بكذا شافك وفي خير، سبحان الله، يحب الصالحين ويحب أخبارهم ويدي يصير صالح وإن كان مقصر، تجد هذا النوع حب الصالحين ولست منهم على هذا النمط يعني. نعم، وحينئذ زد في مودته بزيادة احترامه وإظهار الخير له والهدية ويكون عظيم. ثم حينئذ أرشد هذا العضيد لك لطلب العلم، جيبه معك الدرس كما شفت أفاضل كتب الفطرة عرفوه كيف ما أعرف، كل فترة جايني واحد يقول هذا ترى معي، هذا من قرابتي، هذا إلى أن سبحان الله اهتدى. فعرفه طريق العلم، طريق الحلقات، يعطيه كتب مثل المورد العذب مشروع باختصار، يعطيه الاختصار لسوته وزارة إلى آخره، حتى يفهم دينه والمنهج، فتاوى العلماء في الإخوان، حتى لا يقطعون عليك الطريق إخوان. لكن قبل ذلك التوحيد أولا، فلا تناقشوا في مشايخة، تطرح في المجلس مسألة كما نصحت شخص اليوم، شوف غايب شاب ما شاء الله مقبل على حلقات، اليوم عنده ظرف الظاهر راح معه له فتى ما شاء الله، فصار إيش يسوي؟ صار يعني ما يميز الفقه المرحلي السلفي، ليس الفقه المرحلي إخواني، فقه المرحلي إن المرحلة الأولى التوحيد، المرحلة الثانية حينئذ إذا ثاب الناس إلى الله وعرفوا التوحيد وعرفوا هذا، ثم بلغهم أن هناك أن الإنكار عن البدعة ليس شتم العلماء إلى آخره، وبين لهم. لكن لا تبادئهم بتصارعهم في شيوخهم اللي قدروهم، تصارعهم فيه. نعم، شوف إذا فعل ذلك لن يسمع منك دلة التوحيد ولا دلالة تزكية النفوس التي أنزلها رب العبيد في الزيف الدنيا، ولا يسمع منك شيء. نعم، ولا تصارعهم بمحبوباتهم من الشيوخ، اصبر، إن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، إلا إذا استحكمت القبضة والحمد لله، فنشر في المساجد التوحيد وعرف الناس التوحيد، وأمرك ولي الأمر أن تبين لقرابتك وللناس، أمرك لأنهم صاروا اخترقوا، فتبين كلمات حينئذ العلماء فيهم، وتأتيهم بالمقالات الباطلة من كل وجه. وإيش رأيك اللي يقول يجزي في واحد يهودي أحد يقول كذا؟ إيه نعم فيه، ترى فلان قال، ما أقول إيه نعم، شوفوا شو يقول، أعوذ بالله منه، والله ما توقعته، جزاك الله خير إنك علمتش، ما كان يعرف إلى آخر. فلا تأتي بكلام محتمل يقول لك ما تحاسد، يأتي بأطم ما يكون ويقيس هو بعدين. نعم، هو بعدين إيش يقيس؟ كم استعمل الخبثاء معانا هذا، عرفوا أن العامة يسقطون الناس باللقب، فانتشر بينهم الرفضي والرافضي والنخولي، فصاروا أول ما تقول هذا نخولي يبتعدون. يا والله خير، استغل إخوانج هذا وأحدث كلمة جامي كما أخبرني البعض هنا قبل أن يدرج الهداية في هذا، كان بعيد عن الحلقة، يقول كنت أسمعكم وكان بعيد ما يروق لي كلامكم، ثم هديت والحمد لله صرت ألتزم الحلقات وكشفت عني الشبهة بمجلس سألتك فيه وكذا إلى آخر ما قال قصته لي بالأمس في الفجر، ذكر قصة هدايته في المسجد، قلنا أحضر معكم الحلقة، أقعد أقرأ القرآن بعيد، لي موقف منكم ومن كلامكم، استوحش منكم يعني، إلى أن فهم وانضم للحلقة واستفاد الحمد لله. أكثر من واحد يعني من كان يسمع من مكان بعيد الحمد لله بعد فترة سمع الكلمة التي وقعت وضربت على الوتر في قلبه إن صح التعبير، فجاء مقبل على دين الواحد القدير، إسعاف من الله وفضل من الله، لا منا ولا من غيره، أراد الله أن يهديه، شرح صدره. وحينئذ بعد مفاتيح القلب ذكرناها في المسألة الثانية، مفاتيح القلب مثل تتألفه، مثل ما كان يتألف ناس النبي، يعطيهم إيش فلوس أو يعطيهم غنائم أو شيء أكثر من غيره، قال أتألفه، هذا مفاتيح القلوب، تبسم إذا شفته، طيب يظهر لك عداوة، عداوة يعني سبحان الله قريب حاسد لك أنك فضلت عليه في شيء من العلم، شوف أنك أفضل منه يعني، دليل أنه إذا جلس مجلس يعرفوك تحضر حلقات ما يسألوا إلا أنت، يتأذى يتأذى ولسان حاله يقول حنا هنا بعد حاس عنا ليش، أعوذ بالله. فالمقصود داري زيد، يقول ابن جرزلم زيد عليه تلطف تخفف من إعراض. إيه نعم، كما كان النبي أمر النبي أن يعفو عن الذين لا يرجون أيام الله، يعفو عنهم، يخففون عداوة على النبي، لا يقطعون عليه الطريق. فأظهر له الويد، أهلا والله فقدتك أمس، فقدتك صحيح يعني عريض، حتى لو كنت في نفسك يعني فقدتك أمس، كل واحد ما يشوف واحد يفقده. إيه نعم فقدنا المشهود. المهم هذا إيش يخفف العداوة، ولو كان حبيب لك يزيد المحبة ليعينك. إذن لا نزال في المسألة الثانية اللي هي تأليف القلب والبحث عن وجعه وعلاجه والأخذ معه في سواليفه، يعني مو كل شوي أو كل فترة أو تجابه. أنت اليوم ثوبك طويل مو حرام عليك إلى آخره، في دليل يدل على الفرق بين النصيحة واللي يسمونه إنكار المنكر. نعم النبي علمنا إنكار منكر وعلمنا نصيحة. إنكار المنكر فوري والمنكر قائم، يعني قائم أمامك. نعم جواله على الموسيقى، يقول ترى العلماء يقول حرام غير النغمة يا فلان، هذه اسمه من رأى منكرا منكرا اللي يغير، إلا إذا قال منكر أكبر كان يكذب الرسول أو اسكت. نعم كان يذكر يقول والله أمس الشيخ فلان، قلبك يحترق من جوه مبتدع ضال، والله جاءت فائدة مرة جميلة، لو تكلمت في هذا الوضع انقلب المجلس كله حرب عليك. هل حكمة ما حكمة أترك له، لما يقوموا بمفسدة أكبر لو أنك قلت طب هذا الشيخ معروف هذا ضال مضل إيش طار أي. فحينئذ اصبر اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم شايف أن أربابه يقولون الثعالب عليهم على رؤوسهم على الكلاب، يقول شوف تعبد الله تشوف اللات يبول الكلب عليه، هذا مو بإله هذا إلى آخره، ويسبه نهاه الله عن ذلك حتى لا يسب الله عدوا بغير علم. فخلت تمر يعني لأنك هم مصيرهم معك هم رايحين اي معاكم اي خلت تروح. هذه يجيب دليل التوحيد اول شيء، وان اللي يجي قبر النبي يقول يا رسول الله والله شرك. فاذا تعلم منك فوائد ما سمعوها حتى من هذا الشخص، الاخوانجي ما عنده فوائد مثلك سلف، يسمع منك اشياء اول مره يسمعها، فيبدا بعد فتره يقيس يقول لعل ما ذكره في الشخص ايضا من الخفي عليه، لكن ولا شيء تجي على طول تتحلى شيخه ما يقدر يصبر. اي فلما تذكر له فائده في السجود، ما يجوز طول السجود والامام عليه فائده شوي في الى اخره. وللاسف هذا مسلك السوريه، للاسف يشرحون متون ويجيبون الفوائد والمنجد يروح لي يعني اسمه حق موقع ابن عثيمين ويجيب منه اجابات ويروح يتصل بالباز ومدري شلون ويجمع فوائد، في الاخير كله حتى اذا قال العوام اشياء ما يعرفونها صدقوهم وخرجوا عليه. ها عاوه الامر هذا خطره المجلس السوري. لا انت مامور تخليهم يستفيدوا لكي يعتنقوا ويحبوا التوحيد ويكرهوا البدعه، قصدك أنك تخرج عوة الأمر بهذا وعلى معاني صحيحة وقص صحيح للرياسك السوري يبغون الدنيا، قصدك وجه الله سبحانه وتعالى بذلك وفي الرياء والسمعة. حينئذ وقد تألفت القريب وأخذت مفاتيح قلبه وجريت في الحديث والأخبار اللي أحبها إن كان كبير في السن، ولا بد لا شك أن تقسمهم في أكبر في أصغر. الأكبر يحب دائما تنصت له ويحكيك أيام زمان، حب كذا سبحان وأيام زمان كانت النفوس بيضة مثل البفتة إلى آخر، خليه يتكلم. نعم وأعطيه اللي يحب وقول له قصص تؤيده. المهم تعرف إيش المفاتيح، هذا كبير حب تكلم كثير وقص لك اسمع منه. نعم اسمع واستشيروا، أمر النبي استشارتهم ليش تعريف قلوبهم. أنا والله باخذ سيارة، اشترى آخر سيارة عمي إيه، يقول والله استشارة سواء القيمة إلى آخره إيه. فهذه الاستشارة أمر بها النبي، يفتح إيش قلوبهم. مهم. قال النبي أتألفهم، وقد قسمتهم، الصغير تظهر العطاف عليه، الأبو يحب تشوف الأبو كيف مليء وجهه سعادة، وانت تمسك صغيره ايش اسمك وايش كذا، والنبي كان يفعل كذا يد الصغار ويبرك عليهم إلى آخره. فلا تكون جافيا، لكن لا تكون أيضا متواصلا بالذل، لا وسط، لا تكون عقيما فتعقى، نعم، ولا حلوا فتسترض، كن وسط كما قال القحطاني في نونيته، كن في أمورك يعني في التعامل مع الناس متوسطا. إذا أنفقت شيء من أخلاقك للحلم والطيبة هذه لا تسرف فتندل، يقول لك هذا يبي منا فلوس، وش المبالغة دي كلها، أو تتكبر تغطرس يقول هذا شايف نفسه فيجهونك، لا كن وسط كما أعرف الناس يعني المعتادة في هذه الأوساط، كن في أمور كلها متوسطة. إلا مثلك له طريقة في الكلام، إلا أصغر منك عطف، إلا أكبر تجله خليه، وتقوم إذا كان شيبة تجلسه وتخدمه، نعم حتى لو كنت طالب علم، نعم تخدمه إذا كان كبير عم، إذا كان كذا كان قاضي في المجلس، مجلس حكم أحكم، تواضع عين كبير وعطف على الصغير، وجيب لك يا وليدي حلاوة، وروح السكان أجيب لك حلاوة وكذا. ما أقول قلبت أنا شيخ تبليغيين، لا أقول في حد إيش الوسط، وسط، نعم. والمقصود تأتي المرحلة بعد هذا تأليف القلب وإعطاء كل واحد حظه واختخاذ معين إلى آخره، المرحلة الثالثة وهي كما ذكرنا عرضا الآن تركيزا التوحيد. لا بد تذكر له مسائل التوحيد على شكل أسئلة وأجوبة. قال ابن عثيمين إذا اجتمعت مع العائلة مع الناس ورأيتهم يخوضون، هنا قبل ابن عثيمين عائشة نصحت قال لا تأتيهم تحدث في واحد ماسك الثاني في وليمة، يعرفوا استانس معهم، وقفوا كلمة قطعت عليهم حديثا. قالت عائشة إذا رأتنا تحدثون لا تقطع عليهم حديثهم فيجفونك. في أسلوب قال ابن عثيمين كيف أدخله في وانت تحدث بالسؤال، حين بيت التجير المنتهي بالتمليك ما سمعت منه فتاوى ولا شيء إلى آخره، قال والله أنا سمعت أنه طيب ما في شيء إلى آخره، ثم تنقل له كلام المشايخ إلى آخره. واحرص في بداية ليس في المسائل المتنازعة فيها، لا ما سمعت أحد من المشايخ تكلم عن من زار النبي وقال اشفع لي عند الله ما فيها شيء، يقول إيه والله المشايخ كلهم يقولوا هذا شرك ما يجوز، هذا حياته حي ممكن، لكن الآن وستجد من يشرك، هو عامي وتربى في البلد لكن يسمع أن الأخوانج هم ما يعلمون العقيدة، يسمع مشايخ الصحويين ما يعلمون العقيدة، تجد خلل كثير عندك، شخص من العامة حاضر عندي في مسجد مكرهة بالهدى دورة علمية قبل الآن 18 سنة من الآن، وقام قال والله أنا كنت أقول يا رسول الله شفع عند الله، هو من أبناء البلد، ليش سيارته مليئة بشرطة إيش الصحويين، نعم بنتين تعصره، إنا لله وإنا إليه راجعون، من أجبر الناس أن يكون سلفيا ستاب في انتاب ولا قتل، هذا سلفيا انتاب ولا قتل، كان يسمع هذا النوع وابتسم فينك بجدة وبحر الحب إلى آخره إلى آخره، ما كان يسمع التوحيد. حينئذ ألقي عليه أسئلة مثل يعقوب، مثل يعقوب إذا شفت ضريح أنت أنا رحت برا وأحكي عن نفسك، والله شفت ضريح لكن ما صليت المسجد، جيب مثال بك في سفرياتك، لأن سمعت الشيخ الباز يقول ما يجوز الصلاة في مسجد في قبر، والله قال كذا، إي والله قال كذا، طيب مسجد الرسول، مسجد الرسول والله الشيخ يقول أجمع أنه يجوز إلى آخر. قال ابن عثيمين فإذا رأيتم تحدثون فحينئذ اجتهد أن تقلب هذا المجلس في الذكر، وذكر قبل عثيمين ترى ابن القيم قال فإن لم تستطع فاذكر الله في نفسك، لأن النبي يقول ما اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله أو يصلوا على رسول الله إلا كان مجلس ذلك أن ترى أنت أحد الأعضاء، يكون مجلسك حسرة عليك هيبة هذا وخلتك ما تجلبهم بالذكر، اذكر الله على الأقل في نفسك، كما كان يشاهد بن باز يتكلمون، كنا نجلس معه ويتكلم هذا ويتكلم هذا مع الثاني وشيء، تلقى الحال يذكر الله في نفسه. المهم لا يحسب عليك المجلس غفلة، أنا يضر قلبك. نعم، طال المجلس من غير ذكر الله أو بنقاش عقيم صح التعبير يصير فيه دوران، انسحب منه فورا، أنك إذا طولت ذهبت هيبتك. قول خلاص أنتم راجعوا المسألة، أنتم راجعوا الأدلة وأنا براجع وبرسل لكم في الواتس بحث. خلاص، لأن ما يحب أحد يهزم قدام الناس، أرسلت له بحث في الواتس قريب سلم، لكن ما يسلم لك قدام الناس. قال إن شاء الله أنتم شوفوا راجعوا وأنا براجع وبنشركم إن شاء الله وصل لكم بحث المجموعة. إيه، لأن كذا يقرونه خلاص اهدأ لموسى، لكن قدام الناس كسرته ما يبغى ينكسر كما قال الألباني. ولا تفكر تكسر واحد قدام الناس ما يستجيب لك، يلا توب توب إلى آخر الحديث واضح قدامك كذا، ما يأبى تأبى نفسه، يجي لهم من الغرور والغطرسة ما ربما يستمك، يقول أنت تبغى الدنيا على كيفك، أنت تبغى ويبدأ أي عاد. أي إيش يقولون لغة الشوارع، إيش يقولون فيها، يقول يبدأ عاد يردحنا كذا، يقول يعبرون عن الوقاحة، يبدأ يتواقع عليك. أي فحينئذ تحلى بالصبر، لأن الله قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فتحلى بالحلم وتحلى بالصبر، لأن الله يجعل لك إذا حليت بالحلم بركة. بركة إيش؟ بركة الاتباع لرسوله، أن كان يحلم وأمر هو أن يعفو عن من لم يرجو أيام الله، فلا تنتصر نفسك. عرض المسألة قال كذا كذا، قل خلاص أنتم بحثوها مرة ثانية، ترى أنا هذا اللي أعرفه، لكن الشيء اللي نسيته في المجلس برسل لكم إياه بحث إن شاء الله. وتسأل في عندك مجموعات، في عندك، لا تكرر عليه، لا تحاول كما قال الباني، نصح الباني قال لا تحاول تظهر كسر قريبك قدام الناس، لن ينكسر لن يرضى. وين اللي يرضى ذا الآن؟ نسأل الله العافية، يأتي من الغرور والكبر والغطرسة ما يمنعه من ذلك، والشيطان وحظ النفس. وأنت إذا لا تك حظ النفس أنك يعني أنك إلا يعني قولك الصحيح حتى لا تهان، تنتقل مثلا من إخلاص انتصاب، خطير جدا انتبه له. والبعض يزعل أنه ما أطاع، ليس لأنه ما أطاع الرسول وطاع الله، ما أطاعني أنا، كيف يكسر كلامي هذا؟ إيش أخذت نفسك إله يعني ولا إيش؟ هتزعل لهذا خطر، خليك عندك غير أنه ما أطيع الرسول مو ما أطعت أنت، ولا سمع كلامي ولا شيء وسك الباب في وجهي. هاي بنت الأخير، هذا غضب لمين؟ غضب لمين؟ إن ما احترمت شعائر الله إلى آخره، مو لنفسك. احذر، ترى فيه مدى آخر من الشيطان يفسد عليك النية، احذرها. أين؟ وفي الأخير وفي الأول أقول لك لابد تكون عندك حصة علمية جيدة. كان الباني قبل وفاته بأيام يقول يا جماعة أطلب العلم، واستغرقوا في طلبه، وأنا أستاذ لكم وأنصحكم. أشوف بعضكم يتغيب عند درس المغرب، صح عند ظروف بعضكم، لكن يجاهد نفسه كما شفت الأول أخيرا، الناس استفادوا الحمد لله، صاروا يجون حتى في المغرب جاهد نفسه، فهو يجون بعد درس العشاء جاهد نفسه جزاه الله خير، نجح في سماع الموعظة منا واستفاد، والله شفناه وأخبروني الطلبة عنهم وأنا انتبهت لهم أيضا، نجاهد نفسه وحضر. فلا بد يكون عندك أصلا أنت محصل علمية جيدة جيدة حتى الله يبارك لك في دعوتك مع الإخلاص لا شك، مع ترك العرض لنفسك. اجعل الإخلاص بين عينيك والشفقة لهداية الناس حتى لا يتعذبون، ذل هذا لحمي ودمي بن عمي وهذا عمي وهذا ولد خالتي، عز علي يسمع صراخهم في النار، كذا كذا مثل ما النبي كان يشفق، كذا يشفق حتى تنجح دعوتك. لا تدعون منها الكبر وأنه يعني أنا أعرف شيء ما يعرفون، والله يشوف الجهال وتنابل إلى آخره، فإن هذا قد يدخل في قارون وأنت لا تشعر، في نهج قارون والكبر وأنت لا تشعر. العلم له طغيان كطغيان المال، احذر، هذا ما عنده شيء، مفلس أبله جاهل عامي، تبدأ تغطرس، تبدأ تعلو عليه خطر وخطر عليك. تذكرون ذاك الصالح قال لن يغفر الله لك، قال أحبط عملك، أنت وين أنت وين واصل، تبي تجيش حكمة الله على حكمتك، وعاقبك أحبط عملك وغفرت لهذا الذي احتقرته وقلت لن يغفر الله لك. ولا زال أكرر في نفسي عجيبة، جلسة على الرصيف للعودة يقول شفت المغنين دول إلا في المسارح الغنائية يقوم يغني ويغزل ومام الناس ما يستحي، والله إما حلف أو لن يغفر الله له. وين عن الحديث هذا؟ هذا البدع تطمس القلب. الحديث معروف يدرسه صغير في هذا حبط عمله، لأن معروف ترى في الابتدائية أو في المتوسطة كيف غاب عنهم. يقول البدع تنسى العلم، يعني في قوم نوح لما فعلوا البدع أنستهم العلم وأشركوا بالله، نسأل الله العافية. الله المستعان. فحينئذ ابدأ معهم بالتوحيد والأسئلة بالتوحيد، خلي بين عينيك 67 باب الشيخ عبد الوهاب، ابدأ بالباب الأولى تعرف معنى ذلك الله. أنا استغربت قريت أمس للزنداني، لا أترك المشايخ الآن عرف أنت التوحيد لا إله إلا الله لا معبود ولا خالق. يقول أكره الناس كتاب مشهورين يقول لا خالق إلا الله، والشيخ بن باز والشيخ بن والشيخ الإسلام بن تيمية وإلى آخر يقول إله المعبود لا معبود لا يذبح إلا الله. لا توري وأنت تعرض أنه هذا اللي قدامك جاهل وأنه ما يعرف قبل كذا، لا توري. وأنا أحب أنك تسأل وأسأل هو عارف، أنك تعطيه طباع في نفسه أنه في أمل، يعني لا تسأل أسئلة صعبة عرفت هو عارفها. نعم أي أو يحب يعرفها، يحب يعرفها ومما يتواضع ليعرفها. كما تجد الشخص مهما كان متغطرس يحب يسمع من طبيب كيف يشتغل القلب، كيف يروح البطين الأيمن الأيسر، شيء يعني مثير للانتباه. فالطبيب وهو يشرح يستفيدون أو يسألونهم، المقصود أنه شيء تحس أن ينتفع به ويحتاجه. لا تكلم بشيء ما يحتاجه. أول شيء بعد التوحيد، بعد التوحيد الصلاة، والمس الذكر ينقذ الوضوء، نعم، ومس المرأة بغير شهوة ينقذ الوضوء، هذه أسئلة أحب. والإنسان مسير ولا مخير؟ قال الشيخ بن باز كما تسمع فتاوى في الصلاة، تسلحوا بالعلم. كلما سلحت بالعلم كان أقرب في الدعوة والقبولها من الجهل. فذلك النبي لمن كان عنده العلم القوي والساق بدأوا 5-6 معه، بعدين مد البصر في حجة الوداع. العلم العلم والإخلاص والتوحيد. أيضا شبهات تأتيهم في الولاية عن طريق أسئلة وعن طريق أنك أنت تريد أن تستفيد. أيضا سمعت تقول أمس استغربته، دقيت في كلام الشيخ رد على هذا، كأنك يعني معهم في طبخة في الاستعلام والاستغفار، لا تظهر استكبار عليهم وأنك أعلم منهم إلى آخره. قدر المستطاع، أنت واضع لله رفع، ما تواضع لله إلا رفع. وأنت في خضم يعني تبحث زيهم، يقول والله لقيت قول يقول مظاهرات دي لها يعني حجيتها أو لها كذا، وأنها الحكام ما دي مرضين فيها يجوز وكذا. لكن أمس أسمع في فتاوى الشيخ لقيت غير الكلام ذا، أنك أنت مخطط لهم، أنك مصنفهم، أنك من ضمن القراء. يعني مهم كن حاذر كن متفنن، أن الدعوة تحتاج إلى فن. قال الله تعالى ادع سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. ثم اقصص القصص، شوف قصة قارون كيف أثرت في العائلة، متكبرين متغطرسين، يجي ما يبغى أحد يعني يكلمه في أي شيء، انظر الناس من برج عالي، يقول والله أثارتني اليوم خطبة في قصة قارون، واختصر قد ما تستطيع. نعم، لأن هذا مقصود من مقصود الرب، اسمعها للخلق وانت سمعتها له، قراها كثير في رمضان غير تدبر، انت خليه يتدبر شوي. المقصود بعد مفاتيح القلوب التوحيد، ثم الصلاة، ثم أمر البدع والشبهات كلها من طريق أسئلة، ثم المعين لابد يقول ترى اليوم نتكلم معهم في هذا، حاول تقرأ لنا كلام عثيمين يا فلان، شوفها بدي عينك الآن شوي تكلمت حسيتها الوقود بدأ ينفر، بدأ يبغى يتطاولون. إلا واحد يأخذ مجلس يقول في كلام العثيمين هنا، يقول الشيخ. فالمقصود أن المعين مهم في المجلس، نعم. وهذا كنت أنشد فيه الطلبة لما نذهب إلى وكرر وأكرر لما نذهب إلى مكان كذا ومكان كذا، وجود المعين واللي يوزع ولا فيها آية تدل على المعين وأنه مهم جدا. قال يا شعيب لولا رهطك وجربناه. كنت أقول للطلبة خلوكم معنا في، لأن الدعوة قاعدة تشق طريقها قبل كم سنة، الآن لا أحسي قبل كم، تشق طريقها، خليكم معنا الآن، لأن الآن صامتين الحزبيون في سبات ما تعرف الآن من قهرهم ايش يسوون. قدر المستطاع ارحلوا معنا، تعالوا معنا، ليس لن نتعلق بكم شرك، لأجل لولا رهطك لرجمناك. وفعلا يوم من الأيام جربت تجربة عملية من غير قصد، كنت ذاهب إلى قبل كم سنة هذه الآن لا أذكر المدة، كنت ذاهب إلى هذا وتسنى لي يعني والحمد لله تصريح في ذاك المسجد أذكر. ف جيت أقبل على المسجد ما شفت طبعا ولا طالب، ما علمت الطلب أنه فيه ندرس، بس دخلت لوحدي المسجد، والمسجد فيه قرائن دل أنه موبوء يعني النظرات من إقامة الصلاة وأنا أشرح أو كذا، موبوء يعني موبوء. فقلت اللهم اكفنيهم بما شئت، سبحان الله. شوي ناظر الحزبيون ما شافوا معي ولا أحد، ولا أحد، ولا نصير، ولا أحد، ما كانوا يعرفون إن معي أولاد لي. وأنا كنت ناوي، ما كنت ناوي أدرس، قلت ما لا في وقت، يلا خلنا نقول كلمتين للناس وأنا مش نواصل. وجنبت على المسجد المصرح فيه في أحد القرى، فدخلت وإذا بي بعض الحزبيين وأنا يعني جالس يتهجم بيده لموقف عجيب جدا، إذ أنه كان يمنع أن أتكلم ثم هاجم بيده ويزعم أنه يصوره إلى آخره. فحينئذ هذا الموقف أمامك يدل أنك تتألف من يقبل الدعوة ليكون نصراء لك في الخير، في السنة، في بيان وجوب طاعة ولي الأمر، في دحض شبهات أهل البدع. كلمة من هنا يقرأ لك وشوف إيش قال واحد منهم يا فلان، أعانك بنقل من جوال. فذلك أحرص مرة أخرى أقول لك، أملك بعد فضل الله مفتاح القلب لمن تعتقد أنه قريب منك من دعوتك، محب لك، فاتخذه عضيد مع التوكل على رب العالمين، وإنما هو سبب كما قال موسى اجعل معي أخي هارون. الرابع الدعاء، لا تنسى الدعاء، دعاء يعني عمر لما النفس يعني كيف يقولون بالعام، كان نفس النبي يعني يتمنى النبي أن يهتدي عمر. إيش سوى النبي من قراءة قرآن من دعوة؟ ما استجاب عمر، عدو لدود، قال للإسلام ويتمنى موت النبي. اللهم اهد الإسلام بأحد بعمر بن هشام أو عمر الخطاب، فهدى الله عمر. رأيت كيف؟ إذن الرابع لا تنسى الدعاء. كم من قريب مستأسد كنت في جوف الليل، اللهم اهد عمي، الله يصلح يا رب، الله يصلح. تجي اليوم الثاني، كيف حالك يا ولدي ما شفتك من زمان، إيش آخر الدروس اللي حضرتها، تغير الرجل. ها دعائك، والله دعائك بدأ يقترب منك، يعزمك أو المكان يعزمك، يدور عليك، صح، اهتدى أو قرب من الهداية على الأقل. الدعاء الرابع، لا تنسى الدعاء. جو للنبي يقولون يا رسول الله إن دوس إيش، إن دوسا قد بغت وطغت، يعني يمكن مثل اليهود نتنياهو إيش بيسوون في الفلسطينيين، بغت وطغت. فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، أنه قال تهيأ النبي، قلت هلك الدوس، فدعا النبي واهتدت قبيلة كاملة. يا أخي عزيز لا تستهن بالدعاء أبدا أبدا أبدا، أدعو لهذا القريب المسكين التاهيه رأيه، يا رب اهدي للسنة وأصلح. أحيانا غير قلبك خليك ما تدعي له، أخاف أنك غير مخلص، أخاف أنت تدعو نفسك. لو كنت مثل الرسول مخلص لسويت مثل النبي، اللهم هدى قوم منهم لا يعلمون يا رب، تطلب لهم الشفاعة أن يهديهم الله. النبي يدعوهم، ملك الجبال لما ضربوه في الطائف والدم يسيل ما قال لهم اطبق بهم خلهم يستهلون، قال لعل الله يخرج من أصلابهم. وشوفون الآن نذهب للطائف والله يبارك الحضور كثر في منزل ملك فهد، وإذا قمت استلمون بالسلام ولا إله إلا الله، كيف من أصلابهم، من يعبد الله لا يشرك به شيئا، كيف النبي كيف. إذن هذه الدعوة تحتاج إلى علم وصبر وعلم مؤصل، علم مؤصل، ليس كما يسميه الألباني علم السطح التقليدي، هذا يقرأ كلمتين في هذا ومغير بحث، مغير علم مؤصل، حتى إذا جاك العامي بشبهة ورديته عليه بعلم هابك وصار يسألك في أشياء ثانية، ومنها علاقة السلطان مع الناس والحكمة والحكم، وستكون سيد الموقف وقتها بالأدلة الشرعية مخلصا لله. الخامس لا تطلبهم قدر المستطاع، لا تروح لقريبك هذا أعطني يا قريبي أعطني أعطني، يتنزع عن أموالهم ففعل قدر ما تستطيع، لأن يقول ابن تيمية متى ما طلب الإنسان الناس دل، يقول وش يقول، يقول وإن عزة الإنسان عزه في استغناه عن غيره، دام القريب حاس أنك مستغني يهابك، إلا اضطريت فانظر القريب الذي لا يفرق ويسعد أن نتعاون معه، كنت تعاون معه ابدأ إذا كنت تعاونه أنت، أي أتسل لك وجه، فلا يعني كل شوي رايح من القريب هذا تشتري أثاث تغير طع على زوجتك، القريب هذا للكنب، والقريب هذا لمدري السيارة، والقريب هذا خلاص تكلم في المجلس ما حد ينظر إليك يقول هذا أخذ فلوسك إلى آخره. فقد ما تستطيع يا أخي نصيحة، استغني عن أموال الناس، استغني ما بأيدي الناس يحبك الناس قدر المستطاع، إلا إذا اضطررت النبي أخذ من يهودي عشك اضطرارا، وأخذ من الذين لا يمنون، ما يمنون عليك، أي نعم. وأحسن لهم، خلينا نفردها السادسة، خلينا أحسن لهم، عندهم مريض وريهم مستشفى يعالجون فيها، تبتدي يد الإحسان إليهم، نعم أحسن كما أحسن الله إليك، وتوريهم يعني مدرس تحفيظ سلفي يروحوا لعنده، حلقة، الأشياء اللي يحتاجونها، الموديلات التي تسعفهم في السيارات، كل ما تحسن إليهم كلما كان قولك أقبل عنده، ترى الدنيا عندهم ميب سهلة. اي نعم، تقابلني واحد بعد ما طلعت من المنبر يوم تكلمت معكم في تعريف العلم وحده في المنبر، وانه حد قال الله قال الرسول والدليل على ذلك الاخر، لما نزلت من المنبر قال واحد من العامة اعترضني وكان دمار كثير، يعني قال يعني انت كله العلم وقال الله يعني قال الرسول، طيب شوف الآن وش سوى يعني أديسون، شوف النور وشوف الكمبيوتر وشوف، هذا معقول يعني مستحيل بالمكيفات قلت له شوف، احنا ما ننكر أن الشخص إذا بذل علمه ووقته ليخدم المسلمين أنه مطاع أنه مثاب بدون شك، لكن قلت له ما ودنا نحرف الآيات نفسر كلها يستوي يعلمون يعني تكنولوجيا وكذا، يعلمون العلم الشرعي الذي كما قال المقيم الموروث، فمن يحرف، لكن ذول لهم فضل. فالمقصود فهمت منه أنه كثير من العامة مثل حاله عظمين للاختراع، لذلك شوف أثرهم عليه، لو دخل عليهم واحد خادم مسجد في البيت عابد سبحان الله، خادم لكنه حافظ القرآن يجلس في الدروس عابد إلى آخره، يدخل عليه المكتب على مصدر بيده. يدخل الواحد كافر لكن ينسب لبلد تكنولوجية، أهلا يمسح هذا تفضل وقهوة what's your name مسكين، هذا يدل على الضعف. وإلى لقاه للصابرون، يعني ينبغي هذا أوقع في نفس التهابه قرب من الله، وما أموالكم ولادكم ولا تكنولوجيتكم بالقرب من الله أقرب. هذا يدل على المرض اللي هي عقد الخواجة والجنبية، مرض رجل تقي يجي يهمل والثاني يقول مفخم المجلس كل ملك دخل بيت مجلس وليه يقول طيب هو ايش سوى؟ ما سوى شيء، بس اللهم من بلد فيها تكنولوجيا. شوف الريحة كيف، شوف التعميق، تعميق يعني الخلو في الحطاط لهذا الزائلة الدنيا وتعلق ما فيها، وإن لله وإن إليه راجعون. إلا يكون قصده يتألف قلبه، نعم تألف شيء، عائشة تألفت يهودية أعطتها هبة، لكن أما الانبهار والواحد القهار يقول لا يغر لكم تقلب الذين كفروا بلاد، لا والله غرنا يا الله، وها نحن نشوف كأننا شفنا ملوك الدنيا مجتمعين. إيش هذا؟ إذن لابد من نية صادقة، والقصد دعوة وليس قصد التفخيم لأجل ما هم عليه من تقلب في الدنيا، إنما هو متاع زائل كما قال الله تعالى لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم معهم جهنم بئس المآب. قالوا هم إذا كثرت أعمالهم، يقول بعض سلفنا تنحط بهم عقائدهم تثليف عباد غير الله مثبت الله في قلوبهم، استوعب هذا، وإنما إذا عملتهم بالطيب فيجل ما أمرك به الدين. قال في من كان معك في البلد إيش آية في أنك إيش تعاملهم بالحسنى، ويقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا تقصد إليهم. عائشة عاملت بها والله يحب إيش فعلت، جاءت يهودية وتهبة، جاء كافر كافر وثني من الطائف عطار النبي 7000 أكرم ولن أسلم. هذا ما يفهمون الحزبيون، ما يسمون الحزبيون دي ها موالات، يكفر الملوك إذا سووا والله يكفر الملوك، يتألفوا سهم المؤلف قلوبهم ما يعترفون فيه، كله موالات وطاغوت وكافر انتهى جهرة ما يعرفون. لذلك كلما طلبت العلم كلما زادت حجتك وقناعاتك، وقناعة وما قنعت به سيكون له قوة، بخلاف الشيء اللي أنت غير قانع به ولا تعرفه دعوتك ضعيفة له. فتعلم وتأصل وعد معلوماتك وجهز نفسك أنك تأتي أهل الكتاب وتعرف العائلة من يحضره مبتدع سيتكلم أو هذا، فإذا عرفت أن المبتدع سيأتي في المجلس هو ذو شبه وخائف عن نفسك لا تحضر الوليمة يا أخي، لأنه يسوي له كلمة حرام تحضرها. قال السلف لا تجالس أهل الله ولا تسمع منهم. والعجيب يعني كيف فضح نفسه هذا اللي سمى في حضرني الآن مصطفى العدوي، أنكر على الكتاب صاحب الكتاب نشرحه الليلة في الطائف إن شاء الله بعد صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب يكون عمد الفقه أول درس لنا في الطائف اليوم كتابين. عير اللي اسمه ذا برباري يقول إنه لا يعرف الحديث، إنه في الأخير وش الحملة دي على البرباري، جاء لنقطة أو لمسألة وجالس أهل البدع، قال يقول لا تجالس أهل هو ولا تسمعوا منه. فعالج عن مذهب إخوانه مصطفى العدوي، قال وهذا اللي يقول البرباري جالس أهل الهواء واسمع منهم ليس فيه آية ولا حديث، بل جالس أهل الهواء واسمع منهم. شوف تبينت إخوانجية الآن مرة يعني يهدم اتفاق السلف، وعندك كل شوية في الركائي كل شوي أثر اتفاق نقلوا لا تجالس أهل الهواء، قال جيبوا سنة جيبوا قرآن لا تجالس أهل الهواء، يعني بعبارة أليس النبي عاد يهودي؟ طب وين عبارة عمر قال الجيش صبيخ؟ هل خالف أحد عمر؟ وين من مسمع مسيح الدجال فليانا عنه؟ مو هذا حديث؟ نعم ولا تذكر الذين ظلموا أنفسهم بالبدع وكذا أو الكفر فتمسكوا النار إلى آخره، فاسترك نسي كل شيء أمام بدعة الإخوانجية حتى لا يفضحوه إن هو جالس أهل هو. فقال إيش لم نجد البرباري دليلا على ما يقول الجزر هاهو. الحمد لله جاءت من الله، بنشرح الليلة كتابه وندك أنفه أمثاله، وأن ما قاله البربهاري حق في أهل الأهواء كما ذكر الألكائي وغيره، والإمام أحمد أمر بهجران الحارث المحاسبي، الإمام أحمد تصرف من غير أدلة يا جاهل، نسأل الله العافية. وجاء الأعظم مسألة هي سبب الانحطاط في البدع، وشي كيف البدع من النهروان كيف تكونوا في الجيش ضد علي؟ قال له بالمجالس، ولا فجاء هدمها، كلم جاء هدمها. فمن عرف فيكم أنه في قريب يتكلم ويدعو لبدعته، لا والله السلام على شيء، قال الله يا عمي اعذرني من حاضر المجلس كهذا، اعتذر. أما إن كان عامي فإن العامي مسكين، تنقل له فتاوى كبار من المشايخ وتجي خزايا وتقرأ عليه، انتهى المجلس كله إن لم يكن فيه معاند يعني. وكل أدرى بثلثه، وكل أدرى بمجلسه، وراعي الدار أدرى بالدار من الجار، كل أدرى كيف يدعو قومه إلى آخره. فنترك ذلك لاجتهادهم بحسب مراتبهم وحسب قدرتهم بالعلم. واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ويعلمكم الله. نقرأ.